والسميع العليم كل ما يصبت به قبل ذكرى مرت في حياة الإنسان، وفي يوم هو أسرع يوم في تاريخ الإنسان تجمع الأيام بما تحتمل عليه من أخبار أو بما تتنقب عنه من مصائب، وأن هذا اليوم بما يحتمل عليه من أخبار هو اليوم الأول في تاريخ الإنسان، وأنه اليوم الذي استطاع فيه الإنسان أن يبلغ البلوغ التي وأتخذته له وعرف الآلات من البطالات والنبوات، فأصبح قاب قوسين أو أدنى متمثلا في شخص النبي محمد صلى الله عليه وآله. وكذلك إذا لاحظنا ما تنقب عنه هذا اليوم العظيم، فأنتم يمكنكم أن تتصوروا الكمية العظيمة من الطاعات والعبادات والأعمال النبيلة الظاهرة بكل معاني النبل الأخلاقي التي أتي بها بعد هذا اليوم باسم هذا اليوم. يمكنكم أن تتصوروا العروس التي حكمت والجبابرة الذين قضوا عليهم وعهود الظل والطغيان التي حورت باسم هذا اليوم. ويمكنكم ان تتصوروا التحيات العظيمه والبطولات المستميته في سبيل اقامه العدل على الارض باسم هذا اليوم. هذا اليوم هو اليوم الاول في تاريخ الانسانيه، سواء قيمناه على اساس ما حدث فيه أو على أساس ما نتج عنه، وأنه يوم النبوة الخاتمة. وبمناسبة النبوة الخاتمة أريد أن أتحدث إليكم عن فكرة التغيير والتجديد في النبوة. هذه الفكرة، فكرة التجديد والتغيير في النبوة التي عاشتها ظاهرة النبوة في تاريخ الإنسان على مر الزمن حتى وضع لها الحد النهائي على يد الرسالة الإسلامية الخاتمة. التجديد والتغيير في النبوة له أسباب عديدة معقولة يمكن أن يقوم على أساس أي واحد من هذه الأسباب، ويمكن أن يكون على أساس أكثر من سبب واحد من هذه الأسباب. السبب الأول بما إذا كانت هذه النبوة قد استنفذت أغراضها واستكملت أهدافها وأنهت صوتها المفروض عليها، فإن في مثل هذه الحالة لا بد لها أن تخلو الميدان لنبوة تحمل أهدافا جديدة وتحمل صوتا جديدا لا بد أن تؤديه في خدمة الإنسان وتصعيده إلى المستحقين. وأقصد بكون النبوة تستنفذ أغراضها أن تكون النبوة بالذات وصفة لمرض طارئ في حياة البشرية. هناك نقاط من البعض تطرح بين حين وحين في بعض الأزمنة والأمثلة في بعض المجتمعات البشرية، تطرح بعض الأمراض المعينة من الناحية الفكرية أو الروحية أو الأخلاقية، وهذه الأمراض تستفحل الجنود بشروط موضوعية خاصة، وتحتاج هذه الأمراض إلى نوع من العلاج. فقد وترتب المولى سبحانه وتعالى إنزال رحم معين لأجل علاج هذه الحالة المرضية الاستثنائية في ذلك المكان المعين والزمان المعين. بطبيعة الحال لو تكفلون الوقف المقدم من قبل هذه الرسالة المنخرية وعلاج هذا الموت،
سوف تكون هذه الوصفة قائمة على أساس هذا الحال الاستثنائي المنحرف الذي يعيشه إنسان عصر هذه النبوة. ومن المنطقي والمعقول أن لا تصح وصفة من هذا القبيل على كل زمان أو مكان، فكل إنسان منا قد يستعمل وصفة معينة في حالة مرضية، إلا أن هذه الوصفة نفسها لا يمكن أن تصبح غذاءً اعتياديًا للإنسان في كل زمان ومكان. فحينما تكون النبوة في طبيعة تركيبها قد جاءت لعلاج مرض معين طارئ في حياة الإنسان، وتكون في طبيعة رسالتها قد صممت وفق هذه الحاجة، فحينما تكون هذه النبوة هكذا وتدخل شوط عملها وجهادها وتحارب وتكافح في سبيل استئصال هذا المرض الاستثنائي، بعد هذا تكون هذه النبوة قد استنفذت أغراضها لأنها جاءت لمعركة جزئية زمانية مكانية خاصة، وهذه المعركة انتهت خلال هذا الشوط عليه السلام. فمثلا ما يقال من أن المسيحية كانت تتجه إلى عليه السلام أن المسيحية كانت تتجه إلى نزعة روحية مفرطة، يعني إلى الإفراط في الروحية والتركيز على الجانب الغيبي بدرجة أكبر بكثير من التركيز على أي جانب من جوانب الحياة المعاشة المحسوسة. يقال عادة أن هذا التركيز على الجانب الغيبي اللامنظور، التركيز على جعل النفس منقطعة عن كل علائق الدنيا، هذا التركيز الذي قام على أساسه بعد هذا في المسيحية فكرة الرهبنة، هذا التركيز كان علاجا لمرض عاشه شعب بني إسرائيل حينما ظهرت المسيحية في ذلك الوقت. هذا المرض، هذا الانغماس المطلق في الدنيا وفي علائق الدنيا، هذه الحالة النفسية التي كانت تجعل الإنسان اليهودي مشدودا إلى درهمه ودينه ويومه وغده، هذه الحالة كانت بحاجة إلى وصفة، هذه الوصفة تحاول أن تنتقل هذا الإنسان اليهودي من ضرورات يومه وغده وتذكره بأمسه وربه. ولهذا كان فيها في هذه المسيحية هذا النوع من الإفراط المناسب مع حالة موضعية زمانية معينة في التاريخ الطويل للإنسان. أما هذا النوع من الإفراط حينما يؤخذ كخط عام للإنسان واعتبر شذوذا وانحرافا لأنه دواء للمريض وليس طعاما للصحيح، فمن هذه الأسباب التي تجعل التغيير في النبوة أمرا معقولا هو أن النبوة تستنفذ أغراضها وتستوفي أهدافها باعتبارها رسالة صممت لعلاج حالة طارئة وقد استنفذت أغراض العلاج. من جملة الأسباب المعقولة لتغيير النبوة هو أن لا يبقى منها تراث يمكن أن يقام على أساسه العمل والبناء. إذا افترضنا أن نبوة عليكم السلام إذا افترضنا أن نبوة جاءت ومارست دورها في قيادة البشرية وهدايتها ووصلها بربها وتطهيرها من شوائبها، إلا أن هذه النبوة بعد أن مات شخص النبي تولدت ظروف انحراف أكلت كل ذلك التراث الروحي والمفاهيمي الذي خلفه ذلك النبي الذي قاد تلك المعركة. بقيت النبوة مجرد مسألة تاريخية وشعار غامض غائم بارد دون أن يكون معبرا عن أي كيان فكري مفاهيمي محدد في أذهان القاعدة الشعبية المنطبقة بتلك النبوة. في مثل هذه الحالة لا يمكن أن تواصل هذه الدفعة الإلهية المتمثلة في تلك النبوة، لا يمكن أن تواصل عملها، لأن الدفعة الإلهية لا يمكن أن تواصل عملها بدون مصباح منير، بدون كتاب منير على ما يصطلح عليه القرآن الكريم. وهذا الكتاب المنير عبارة عن ذاك التراث الفكري والمفاهيمي الذي يمثل القاعدة للعمل النبوي ويمثل الإطار للحياة التي يقدمها النبي ويدعو إليها. فإذا ماتت تلك القاعدة وذلك الإطار بإضمحلال ذلك التراث وبقية النبوة مجرد مسألة تاريخية لا يوجد لها ما بأذى على ما يقول المناطق، يعني لا يوجد بالفعل في حياة الناس ما يجسد مفهوم تلك النبوة ومنظار تلك النبوة إلى الحياة، ففي مثل ذلك لا بد من دفعة جديدة لكي يستأنف العمل ويستأنف الشوط في سبيل إعادة البشرية إلى ربها وإقامة دعائم العدل والحق والتوحيد على وجه الأرض. وأيضا هذا السبب سبب نجده إلى درجة كبيرة في المسيحية بالذات. أيضا المسيحية بعد أن غادر السيد المسيح مسرح الدعوة والعمل لم يبقى من المسيحية شيء حقيقي يمكن
الإنجيل الذي يحدث عنه القرآن فقد هويا، وأن الإنجيل الذي يحدث عنه القرآن الكريم كتاب يجمع على السيد المسيح ولا كتاب أنبت من سلمة الله سيد المسيح، والأناجيل التي تعرف اليوم وكانت تعرف بالأمس إذا هذا الكتب هو كتب أورثها في الله السيد المسيح على أفضل تقابير عليه الصلاة والسلام. فالمتابعة المتمثلة في الكتاب السماوي هو المتابعة، والخوارجون كانوا من حيث الطيرة والتخصص والإقرار بالجنون لما يجعلهم رواقابين على حمية صراط باق وأبهارهم من السيد المسيح بدليل مراهبتها للأناجيل التي كتبوها. فإن هذه الأناجيل لا تحمل في الحقيقة إلا سيرة السيد المسيح. هذه الأناجيل حتى من 90 بين أمامنا هو سيرة السيد المسيح مع إدراك الجانب الغزلي والمحافظين من الفريسية في 90 بين أمامنا هذه السؤال. إلى الله قبل السيد المسيح بعد انتهاء دوره على المسرح وهو أن حصيلة رضيئة ممكن أن يقرر على أطرافها في المدى الطويل وعلى الخط الطويل العمر النبوي، إذ لا تبقى إلا فكرة غائمة راغبة عن الإنسان بعد أن يصلح وقرر وعمل ثم انتهى أما أنه ما أقر وكيف انتهى وماذا يصلح ولماذا صلحته كل هذا بقي غائما غائبا، ولهذا من الكبير بعيد بشرية بالعيد البشرية التي تضخمت بعد هذا المسيحية وضعت هذه القرارات السريعة التي تركها السيد المسيح. فأصبحت من المسيحية الرومانية وبطلت الإمبراطورية الرومانية في الديانة المسيحية رسميا أولا وشعبيا ثانيا. في مثل هذه الحالة أصبحت هذه القرارات سلت بأنجل بشرية وبطلت وأن هذه الرسمة فيها طرابات كبيرة لا يمكن أن تقدم مع هذه الطرابات الناس. فأصبحت هذه الطرابات كلها عن هذا الطريق. ثم أيضا من الأسباب المحصولة لتغيير النبوة من ذلك النبي صلاة خل يمكن أن يقام على أطرافه الأعمال وتلتقي بوجوده الدعوة إلى الله تعالى. وأيضا من جملة الأسباب التي يمكن أن يقوم على أطرافها التغيير في النبوة وأن تكون الرسالة التي هبطت على النبي، الرسالة التي هبطت على النبي محبوبة واعتبار محبوبية نفس النبي. النبي لم يكن مفهوما عاما الا ان هذا المفهوم العام على روح المناطق يصدق على افراده بالتفكير ثبت على ما يقوله على ما تقول الروايات نبي للبشريه ونبي للجماعه ونبي للقبيله ولكن روايات تختلف من حيث الصحب والضيق باختلاف طبيعة النبي نفسه واعتبار مستوى تفاعل التجربة الذكرية والعملية في نفس النبي. فمحدودية التفاعل أو الوهابية للمجالين الذكري والعملي هذا مما يؤثر في تحديد المسألة التي يحملها النبي. وأن كل نبي كل إنسان على الأمر لا يمكن أن يحمل مسألة ويحارب ويدافع ويجاهد ويناصح كلها حقيقة إلا وكان مستوعبا لها استيعابا آمنا آمنا. وهذا الاستيعاب الكون الكامل يتطلب من هذا الدعوة أن يكون على مستوى هذا الرسالة. الأنبياء تغير الأنبياء وتتهاوتون في درجات تلقيهم من مهارة الإلهية عن طريق الوحي من قبل الله تعالى. ولهذا كانت بعض البطالات محبوبة بحكم محبوبية قاصرية الأنبياء وأنفسهم حيث أن هذا النبي لم يفرغ مؤصلا وأن يحمل هموم البشرية هر إطلاق من كل زمان ومكان بل يتهيأ لأن يحمل هموم حقله فقط أو هموم مدينته فقط أو هموم قبيلته فقط. وأن ذات الشخص الذي يحمل هموم البشرية على الإطلاق ويحدث مشاكلها على الإطلاق ويستوي بنارها على الإطلاق ليس إلا البابة العارية من الدعاة إلى الله من الأنبياء والعصياء. فإذا كانت النبوة محبوبة بطبيعة قابليتها للنبي فكان لابد في خارج هذه الحدود الزمنية أو المكانية من نبوة أخرى تمارس عملها في سبيل الله. وأخيرا من جملة الأسباب التي تدعو إلى تمويل النبوة هو تغير البشرية. تغير نفس الإنسان المدعو لا محبوبية الإنسان الداعي كما في طبعا بل محبوبية الإنسان المدعو وكون الإنسان المدعو يتصاعد بالتبليغ لا بالتخلاص وننظر على من الزمن وأقضان هذه المطالبات الإلهية فيستقل من كل ثمرة إلهية بارقة من نظام تبينه وتعلمه لكل مكان على مصر المطالبة الجديدة وأعضائها الكبيرة ومسؤولياتها الأوسع نطاقا. وفكرة التطور هنا لا بد وأن تحب الإجمالين ملامحها ومخالفها. هنا يمكننا أن نجد كيف التطور وتطور على هذه الخطوط الثلاثة الإنسانية. الإنسانية تتطور على هذه الخطوط الثلاثة. إلا أن النذور تنطبق رغم التغيير في النبوة ينطبق بالتطور في أكثر من هذه الخطوط الثلاثة ولا ينطبق بالتطور في خط الطوارئ من هذه الخطوط الثلاثة. الخطوط الثلاثة هي خط وحي التوحيد وخط المسؤولية الأخلاقية للدعوة وحي أعداء الدعوة وخط
السيطات على الكون والطبيعة. هذه خطوط ثلاثة يتطور الإنسان عبرها وفق مراحل تاريخية. النبوة تنطبق في الواقع بالخط الأول والخط الثاني من هذه الخطوط الثلاثة، بالوحي التوحيدي عند الإنسان، والخط الثاني وخط المسؤولية الأخلاقية لحمل أعباء الدعوة في العالم. ولا تنطبق النبوة بالخط الثالث من خطوط التطور وهو مدى سيطرة الإنسان على عالم الطبيعة والكون، ذلك لأن النبوة تستهدف أن تصنع الإنسان من داخله، تستهدف أن تضع للإنسان قاعدة فكرية يقوم على أساسها بناؤه الداخلي، ثم يقوم على أساس هذا البناء الداخلي البناء الخارجي. وهذه القاعدة الأساسية التي يقوم على أساسها البناء الداخلي وبالتالي البناء الخارجي هي التوحيد، هي فكرة التوحيد ورق الإنسان بكامل مرافق وجوده وجوانب حياته برب واحد أحد. هذه الفكرة هي القاسم المشترك بين كل النبوات والرسالات التي عاشها الإنسان منذ خلق الله الإنسان على وجه الأرض. إلا أن هذه الفكرة، فكرة التوحيد، ليست ذات درجة حدية، وإنما هي بنفسها ذات درجات من العمق والإصالة والتمكيز والترسخ. فهذه الدرجات المتفاوتة كان لا بد بمقتضى الحكمة الإلهية أن يهيئ الإنسان لها بتدريج. هذا الإنسان الذي غرق بمقتضى تركيبه العضوي والطبيعي في حسه ودنياه، حينما يدعى إلى فكرة التوحيد لابد من أن ينتزع من عالم حسه ودنياه بالتدريج لكي ينفتح على فكرة التوحيد التي هي فكرة الغيب. فالغيب يجب أن يعطى له على مراحل وعلى درجات، كل درجة تهيئ ذهنه لتلقي التوحيد على الدرجة الأخرى. نحن بإمكاننا بالالتفات إلى فكرة التوحيد المعطاة في التوراة والإنجيل والقرآن الكريم أن نفهم هذا المعنى. كمثال نفهم مثالا على هذا المعنى، التوراة والإنجيل والقرآن كل هذه الكتب تعطي فكرة التوحيد. وأنا حينما أقول التوراة والإنجيل أقصد التوراة والإنجيل التي تعيش بيننا اليوم، لأن هذه التوراة والإنجيل الذي يعيش بيننا اليوم على أي حال هو يصور الفكرة الدينية في شعب موسى وشعب عيسى، في قوم موسى وقوم عيسى. ولا شك في أنه أيضا يحتفظ بجزء من النص الديني إلى حد قليل أو كثير خاصة في التوراة. ولهذا يمكن أن نستلهم هذين الكتابين في سبيل تقدير وتحديد الروح الدينية العامة لمرحلتين من مراحل الإنسان التي عاشها مع النبوة. بطبيعة الحال هنا نرى فرقا فارق درجة وتطورا في مفهوم التوحيد المعطى. فبينما التوحيد في الكتاب الأول يقوم على أساس إعطاء إله، هذا الإله لا يستطيع هذا الكتاب أن ينتزع عنه الطابع القومي المحدود فيشد هذا الإله إلى جماعة معينة إلى شعب معين، هذا الشعب المعين هو الشعب الذي قدر أن تنزل الرسالة فيه وأن يكون النبي منه. فكانت التوراة باستمرار تقدم الإله في إطار قومي كأنه إله هؤلاء في مقابل الأصنام والأوثان التي هي آلهة سائر الشعوب والقبائل. فلم تقل التوراة بشكل صريح عميق لهؤلاء إن هناك إلها واحدا للجميع وأن هذه الأصنام والأوثان يجب أن تنفضها البشرية، وإنما كأنها حولت هؤلاء بالخصوص عن صنم معين ووثن معين بإله يعبدونه بدلا عن هذا الصنم. هذا الشيء الذي بعث في نفوس هؤلاء القوم تاريخيا الشعور بالاعتزاز والشعور باللهو والخيلاء على بقية الشعوب الأخرى. هذا الشعور الذي لم يوجد في شعوب متأخرة نزلت فيها نبوات التوحيد على أساس أن الإله الذي أعطي إليهم كان إلها مشوبا بشيء من المحدودية والطابع القديم، فخيل لهم على مر الزمن أنهم يحتكرون الله لأنفسهم، بينما الشعوب والقبائل الأخرى هي ذات آلهة شتى وأصنام شتى. ويشير القرآن الكريم إلى فكرة الاحتكار التي كان يعتقدها اليهود بالنسبة إلى الله تعالى. في الكتاب الثاني صعدت فكرة الله مرتبة، وذلك لأن الطابع القومي انتزع عن هذه الفكرة، أصبح الإله المقدم من قبل تلامذة المسيح للعالم أصبح إلها عالميا لا فرق فيه بين شعب وشعب، هو إله العالم على الإطلاق. إلا أن هذا الإله الذي هو إله العالم على الإطلاق لم يغادر منطقة قريبة من ذهن الإنسان المحسوس، لم يجلد تجريدا كاملا عن عالم الحس، بقي على صلة وثيقة جدا بالإنسان الحسي كأنه أبوه. ولهذا يعبر في الأناجيل كثيرا عن الإنسان بأنه ابن الله. المسيحية المثلية تفسر هذا الإنسان بعيسى ابن مريم، أن عيسى ابن مريم هو ابن الله، لكني لا أظن أن يقصد به هذا. الأناجيل تعبر عن الإنسان أي إنسان بأنه ابن الله، لا عن عيسى ابن مريم بالخصوص أنه ابن الله، لأنها تعطي فكرة عن الله، فكرة فرد واحد للجماعة البشرية، لا فكرة الخالق السيد المطلق المقتدر الواحد الكريم. فكرة أب له أبناء، هؤلاء الأبناء لهم لغات شتى ولهم اتجاهات شتى ولهم مذاهب شتى، ولهذا يجب أن يتآخوا لأنهم أبناء أب واحد. بينما الكتاب الثالث الذي وصلت إليه النبوة على يد الإسلام، هذا الكتاب الثالث يعطي فكرة التوحيد بأنصع وأوسع ما يمكن من التنزيه الذي يبقى محتفظا بقدرته على تحريك الإنسانية، لأنه يجمد هذه الفكرة عن طابع العبوة والعلائق المادية مع الإنسان على الإطلاق. يجلد الله عن أي علاقة مادية مع أي إنسان، حتى مع أشرف إنسان على وجه الأرض، مع صاحب الرسالة بالذات محمد صلى الله عليه وآله. يقف النبي محمد في لغة القرآن بين يدي الله عبدا ذليلا خاضعا يتلقى الأوامر، وليس له إلا أن يطيع وإلا أن ينفذ حنفيا. مثل هذه الفكرة هي أقصى ما يمكن أن يصل إليه التنزيه والتعميق والتنسيخ في فكرة التوحيد، مع الحفاظ على فاعلية الفكرة وعلى محركية الفكرة. هذا الخط، خط وعي التوحيد وفكرة التوحيد، هذا هو أول الخطوط التي تتغير مواقف النبوات بموجبها، على أساس أن هذا الخط هو المرتبط بالقاعدة الفكرية الأساسية التي تعمل بموجبها كل نبوة. فمهما صعدت درجة الوعي لهذه القاعدة الأساسية، يجب أن تعطى لها الصيغة المعمقة الأكبر. الخط الثاني خط المسؤولية
تحريف ثورة بنجين، معلومة تتنبع بسيبين ثورة بنجين كبيرة أو خدائي كمسيحي أو
لا. لا، أنا قلت أنه إذا لم إذا قلنا يعني هكذا بينت بأنه التحريف لا يمنع عن استراض وجود في النصوص الدينية كثيرة في التوراة، خاصة في التوراة، بسبب أن القرآن هو وحيد التوراة، يقول بأنه هؤلاء عندهم التوراة، وظاهره أن التوراة المعاشة في أيام النبي كان فيها جزء كبير معتد بها مما هو عند الله، مما أنزل على موسى. ثم على أي حال هي تمثل الروح الدينية العامة، يعني الأناجيل حتى لو فرض أنها لا تمثل شيئا مما نزل على سيدنا المسيح كما هو المقصود في الأناجيل لا في التوراة، إلا أنها تمثل الروح الدينية العامة. فإن الروح الدينية العامة بعد سيد المسيح هي هذه الروح التي كتب بها أصحاب الأناجيل هذه الكتب، فالمفاهيم التي كان يعيشها الناس وقتئذ هي هذه المفاهيم. فهذا يكشف عن المستوى العام للوحي التوحيدي وقتئذ، وإن لم يكشف عن حدود ما أعطاه سيد المسيح بالذات، وهذا يكفي كاستشهاد على تطور الوحي التوحيدي على مر الزمن. الخط الثاني هو خط تحمل أعباء المسؤولية الأخلاقية للدعوة، يعني كون الإنسان بالغا إلى درجة تؤهله لأن يتحمل أعباء دعوة لها ضريبتها وواجباتها وآلامها وهمومها. مثل هذا التحمل أيضا له درجات، ولم يستطع الإنسان بالطفرة أن يصل إلى درجة تحمل أعباء رسالة عالمية واسعة غير محدودة الزمان والمكان، لم يستطع أن يصل إلى هذا بالطفرة، وإنما استطاع أن يصل إلى ذلك عبر مرار طويل على تحمل المسؤوليات. البشرية بقيت تتحمل المسؤوليات عبر مرار طويل، ونمت خلال مرارها الطويل حتى استطاعت أن تتحمل مسؤولية رسالة لا حد لها ممتدة مع الزمان والمكان. وإلا فأي مسؤوليات كانت تتحملها أمم الأنبياء السابقين؟ الأمم التي تنكشف أمامنا اليوم تواريخهم هي أمم موسى وعيسى، ونحن بالمقارنة بين أمم موسى وعيسى والمسؤوليات التي تحملتها الأمة الإسلامية حينما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله بالرسالة الخاتمة. المقارنة ما بين هذا وذاك يكشف عن الدرجة الكبيرة في تحمل المسؤوليات، وهذه الدرجة الكبيرة في تحمل المسؤوليات تعبر عن نمو الاستعداد على مر الزمن. موسى مات وشعب بني إسرائيل في التيه، يعني توج حياته، توج كل أعماله، توجه بكل ما يمكنه من جهاد وتضحية في سبيل أداء رسالته، ولكنه أنهى حياته وشعب بني إسرائيل في التيه. كتب الله عليهم التيه 40 عاما، لأنهم لم يستجيبوا أبدا لمتطلبات الرسالة، لم يستجيبوا أبدا لما تقتضيه رسالة موسى بالنسبة إليهم، حتى خلفهم موسى حيارى ومات. أين هذا من أمة حملت عباء الرسالة؟ هذا هو الخط الثاني من الخطوط الثلاثة. لا بد لي أن أختصر الكلام. الخط الثالث من الخطوط الثلاثة هو خط سيطرة الإنسان على الكون والطبيعة. هذا الخط خط متطور قبل الإسلام وبعد الإسلام، ولن يقف هذا الخط عند مرحلة من المراحل على الإطلاق. الإنسان سوف لن تقف سيطرته بإذن الله عند مرحلة من مراحل الاستيلاء على الكون والطبيعة. إن انتهى استيلاؤه الكامل على الأرض سوف يفكر في الاستيلاء على السماء، في الاستيلاء على كل أبعاد الكون. إذن فهو في نمو مستمر لا ينقطع ولا توضع له حدود مفترضة من هذه الناحية. فلو كانت النبوة منطبقة بهذا الخط أيضا لتحتم أن تتغير النبوات على مر الزمن وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، ولكن النبوة غير مرتبطة بهذا الخط، لأن النبوة لم تجد لكي تأخذ بيد الإنسان في مجال السيطرة على الكون والطبيعة، وإنما جاءت لتصنع من هذا الإنسان المسيطر على الكون والطبيعة بالدرجة التي هيأته لها الظروف، ظروفه الموضوعية، أن تجعل من هذا الإنسان إنسانا فاضلا نبيلا مدبرا حكيما. سواء أكانت سيطرته على الطبيعة تهيئه لأن ينتقل من بلد إلى بلد على رجليه أو على الحمير أو في الطائرات أو في الصواريخ، على جميع هذه التقادير وفي جميع هذه المراحل التي تعدل عن درجات من سيطرة الإنسان على الكون والطبيعة، في جميع هذه المراحل النبوة لا يختلف دورها وطبيعة رسالتها. ومن هنا لم يكن من الحتم أن تتغير النبوة بموجب تغير الخط الثالث، بينما من المعقول بل من الضروري أن تتغير النبوة بين حين وحين وفقا للخط الأول والخط الثاني. ومن هنا نعتقد نحن كمسلمين أن الخط الأول والخط الثاني، هذين الخطين اللذين ترتبط بهما التغيرات في النبوة، هذان الخطان لهما حد نهائي يصل إليه الإنسان. هذا الحد النهائي هو الحد النهائي الذي وصل إليه الإنسان حينما جاء الإسلام. الإسلام كرسالة شاملة كاملة عامة للحياة، هذه الرسالة جاءت على أبواب وصول الإنسان إلى رشده الكامل من ناحية استعداده لتقبل وعي توحيدي صحيح شامل كامل، ومن ناحية تحمله لمسؤولية أعباء الدعوة. ونحن باستقلاء تاريخنا المنظور منذ جاء الإسلام إلى يومنا هذا لا نجد أي تغير حقيقي في هذين الخطين، لا في مدى اتساع الوعي التوحيدي عند الإنسان ولا في اتساع التحملات الأخلاقية لأعباء الدعوة. في كلا هذين الخطين لا نجد أي تغير حقيقي. نعم نجد التغير الواسع جدا في الخط الثالث الذي يعتبر خارج نطاق عمل النبوة ورسالتها. بل أظن أن هذا المقدار كافي.